بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتجدد اللقاء مع هذا المتن المبارك ألفية العراقي، وتوقفنا حول ألفاظ ومراتب التعديل والجرح، ونحن مع المجلس 12 من مجالس مذاكرة ألفية العراقي. قال: مراتب التعديل. قال: والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت. بدأ هنا بعد أن ذكر قبول رواية العدل واختلاف الجرح والتعديل، أشار إلى بعض العبارات في باب الجرح والتعديل. والجرح والتعديل لا شك أنه علم خاص قائم بذاته، والعلماء يعرفونه، يقولون علم يعنى بأحوال الرواة جرحا وتعديلا، علم يعنى بأحوال الرواة جرحا وتعديلا. هذا تعريف هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وله كتب خاصة. فمن الكتب التي تعتني بهذا العلم كتب الثقات، ومنها كتب الضعفاء، ومنها كتب السؤالات، ومنها الكتب الخاصة في رجال بعض الكتب مثل التهذيب والتقريب والميزان وغيره. فهذه الكتب لها عناية بالجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة. ثم هذا العلم يحتاج فيه الطالب إلى أمرين: الأمر الأول أن يعرف الاصطلاحات الخاصة لبعض المجرحين والمعدلين، فهناك اصطلاحات عامة عند غالب المحدثين، وهناك اصطلاحات خاصة، كان يكون اصطلاح لابن معين أو اصطلاح للبخاري أو اصطلاح لابن مهدي، هذا موجود، وبعض الاصطلاحات تكون عامة. والأمر الثاني أن يدرك الإنسان درجات المعدلين والمجرحين، درجات المعدلين والمجرحين، فهم عند العلماء 3 درجات: المتشددون كالعقيلي وغيره، والمتوسطون كالإمام أحمد والبخاري، والمتساهلون مثل ابن حبان وابن شاهين والعجلي وغيره. وذكرهم ابن الجوزي الذهبي رحمه الله في رسالته ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، هذا كتاب لطيف ذكر فيه تقسيمهم باعتبار الإكثار والإقلال. يعني قال: بعض المجرحين والمعدلين له كلام في أغلب الرواة، والبعض له كلام في أكثر الرواة، والبعض له كلام في قليل من الرواة. قسمهم باعتبار التقليل والإكثار، ثم قسمهم باعتبار الشدة واللين والتوسط. وذكر الذهبي يعني ضابط المتشدد، كيف نميز بين المتشدد وغيره، قال المتشدد هو الذي يأخذ بالغلطة والغلطتين، يأخذ بالغلطة والغلطتين. المتوسطون من العلماء هم الذين يحكمون على الغالب، الخطأ الغالب، إذا أخطأ وكان الغالب عليه هذا الخطأ. أما المتشددون لا، الخطأ النادر يأخذون به ويحكمون على الراوي. وهذا العلم سوف يأتي الإشارة إليه بنهايات الكتاب أنه يعني دل عليه القرآن والسنة والإجماع على هذا العلم. ويقولون أصله في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ، وأصله في السنة بئس أخو العشيرة. فيقولون هذه أصول لهذا العلم، وهو استخدام الجرح والتعديل، وهو قائم كما قال أهل العلم على الخبرة والورع، يقوم على هذين الركنين الأساسيين، أن يكون الإنسان لديه خبرة ثم الورع في هذا الباب. فهنا ذكر تقسيم ابن أبي حاتم للجرح والتعديل. طبعا تقسيم ألفاظ الجرح والتعديل لعلكم تجدون أن أشهر ثلاثة قسموا عبارات الجرح والتعديل هم ابن أبي حاتم والذهبي وابن حجر، وكل واحد له ترتيب خاص. يعني ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ذكر المراتب كما سوف يذكرها، 4 مراتب في الجرح و4 مراتب في التعديل. والذهبي في ميزان الاعتدال ذكر 6 مراتب في التعديل و6 مراتب في التجريح. ونفس الأمر ابن حجر في التهذيب وفي التقريب ذكر 6 مراتب للجرح و6 مراتب للتعديل. لكن طبعا تقسيم ابن حجر والذهبي رغم أن كلاهما سداسي لكن بينهما اختلافات كثيرة. وهذه المراتب، مراتب الجرح والتعديل، خلاصتها ترجع إلى 3 أقسام. القسم الأول الألفاظ التي تطلق على من لا يحتج به مطلقة، على من لا يحتج به مطلقة. كما سوف يأتي يعني يكون هذا الراوي ساقط الاعتبار، لا يعتبر به ولا يحتج به. والصورة الثانية والمرتبة الثانية الألفاظ التي تطلق على من يحتج به مطلقة، على من يحتج به مطلقة، يعني ما يحتاج نظر، مثل ثقة، متقن، حافظ، هذا بمجرد ما تراه خلاص، ما تبحث هل وافق الآخرين، ما وافق، هل في حديثه لين، هل لديه مخالفات، هل نجبر يكتب حديثه، لا خلاص يحتج به مطلقا. والمرتبة الثالثة هم من ينظر ويكتب حديثهم للاعتبار. وهذه المرتبة يعني هي الوسط بين المرتبتين السابقتين. هنا قال المصنف: والجرح والتعديل قد هذب ابن أبي حاتم إذ رتب، كما أسلفنا في كتاب، يقول انتقى ورتب طبعا لا شك أنه فاته كثير من الألفاظ. ابن أبي حاتم في المقدمة فاتته ألفاظ كثيرة، ولذلك تعقبه الذهبي وتعقبه ابن حجر على ما ذكر. قال: والشيخ زاد فيهما، يعني زاد في ألفاظ الجرح والتعديل على ابن أبي حاتم. قال: وزدت، يعني أيضا العراقي زاد على ابن الصلاح، على ابن الصلاح. قال: ما في كلام أهله وجدته، يعني ما وقف عليه من كلام العلماء زاده في هذه الألفاظ. قال: فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته. جعل الدرجة الأولى هنا، هذا طبعا الدرجة الأولى عند الذهبي وعند العراقي، ما يكون بتكرير الصفة ثقة 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 ثبت. الصفة إذا جاءت مكررة، طبعا هذا ليس البداية عند ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم تبدأ عنده مراتب التعديل من ثقة، ليس عنده مرتبة التكرار، ولكن هنا الذهبي والعراقي يرون أنه يبدأ من التكرار ثقة 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 ثبت. طبعا ابن حجر يرى أن هناك مرتبة قبل هذا، وهي ما كان على صيغة أفعل التفضيل: أوثق الناس إليه المنتهى في الصدق. والبعض يرى أن هناك مرتبة أعلى مما ذكره ابن حجر، كان يقال عن الشخص أنه لا يسأل عنه، وهذه يعني تفاوت بين أهل العلم. لكن وجه الشاهد أن هذه المرتبة مرتبة التكرير والتي تليها وما عند ابن حجر، هذه كلها بمرتبة الاحتجاج المطلق. احتجاج المطلق مباشرة، يحتج بمن كان على هذه الصفة من غير نظر فيه. قال: فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، يعني ممكن تغاير بين اللفظين أو تعيد نفس اللفظ، تعيد نفس اللفظ تقول ثقة ثقة ثبت ثبت. قال: ولو أعده، ولو أعد نفس اللفظ، أو على وجه المغاير تقول ثقة ثبت، لفظين مختلفين، أو على صيغة التأكيد لفظين: ثقة ثقة ثبت ثبت. طبعا تجدون يعني تكرر هذه الألفاظ كثير، يعني أحيانا يقولون ثقة 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 ثلاث أو خمس مرات. وأكثر ما يذكر عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن راوي فقال عنه تسع مرات، فقالوا: ما وقف إلا مع انقطاع نفسه. هذا التكرار يعني كرره تسع مرات، فكانوا يكررون مثل هذا اللفظ من باب التأكيد. قال: ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزو. طبعا قال ثم يليه ثقة، هذا عند ابن أبي حاتم تعتبر ماذا؟ المرتبة الأولى كما أسلفنا، يعني الصفة من غير تكرار فقط ثقة. أو ثبت، ثقة أو ثبت. أو متقن أو حجة إذا عزوا. إذا عزوا طبعا للبيت الذي يليه، أو عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل، يعني يقال حافظ ضابط، هذه كلها جعلها في هذه المرتبة، مرتبة الثقة وحافظ ومتقن، وهذه كلها داخلة في الاحتجاج، في الاحتجاج المطلق. قال: ويلي ليس به بأس صدوق وصل بذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصدق رووا عنه إلى. يعني الذي يلي هذه المرتبة، الذي يليه كما ذكرنا هي مراتب النظر، نجد العلماء يقولون يكتب حديثه وينظر، يكتب حديثه وينظر، لا يحتج به مطلقا، لكن ننظر. لماذا؟ لأن هذا الضبط فيه احتمال، وهذه الصيغة التي الآن يذكرها غالبا تكون في راوي الحديث الحسن، راوي الحديث الحسن. أما الصور التي قبل فهي لراوي الحديث الصحيح، راوي الحديث الصحيح. قال: ليس به بأس، أو أحيانا يقولون لا بأس به، لا بأس به. صدوق، صدوق معروف أنه يطلق على راوي الحديث الحسن. قال: وصل، يعني أضف إلى جانب هذه الألفاظ التي لم يذكرها ابن الصلاح وهي في نفس المرتبة تساوي صدوق، مأمونا، يقولون فلان مأمون، فلان خيار، يعني من الخير. قال: بذاك مأمونا خيارا. قال: وتلا، يعني تلا هذه المرتبة، مرتبة صدوق. قال: محله الصدق رووا عنه، محله الصدق رووا عنه إلى. الصدق ما هو؟ وكذا شيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط. هذه المرتبة التي تليها وهي أيضا من مراتب الكتابة والنظر، يكتب وينظر، وهم رواة الحديث الحسن، محله الصدق رووا عنه. طبعا ما يقول رووا عنه، يقول روى عنه الناس، روى عنه الناس، في كتب الجرح والتعديل يعبرون بهذه العبارة. قال: إلى الصدق ما هو، هم العبارة يقولون ليس ببعيد عن الصدق، ليس ببعيد عن الصدق، إلى الصدق ما هو. قال: وكذا شيخ وسط، هنا ذكر أن شيخ وسط هذه ممكن تجمع وممكن تفرد، يعني ممكن يقولون عن راوي هذا وسط، ممكن يقول عن راوي هذا شيخ، ممكن يقولون هذا شيخ وسط، يجمعون اللفظين، وكلها يعني من مراتب الحديث الحسن، وهي التي ينظر فيها، ينظر هل خالف بقية الرواة أم لم يخالف، لأن القضية هنا في الضبط، ليس لديهم تمام الضبط وهو مظنة المخالفة. ولذلك أنت الآن لما تأتي إلى كتب الجرح والتعديل إذا وجدت ثقة أو حافظ، يعني مثلا ابن حجر تبحث في التقريب قال في الراوي ثقة أو حافظ، خلاص مباشرة تأخذ بقول ابن حجر، لكن لو قال ابن حجر صدوق، لا، لابد تنظر إلى كلام الذهبي وتنظر إلى كلام ابن أبي حاتم وتثبت هذه الاختلافات. قال بعد ذلك: وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه. يعني هذه العبارات يقولون صالح الحديث أو مقارب الحديث أو جيد الحديث أو حسن الحديث، هذه كلها عبارات متقاربة تدل على أنه يكتب حديثه وينظر فيه. قال: صويلح صدوق إن شاء الله. طبعا البعض يفرق يجعل صويلح أدنى من مرتبة صالح وشيخ، والبعض يجعله في نفس المرتبة. قال: صويلح صدوق إن شاء الله، أرجو بأن ليس به بأس عراه. يقول أرجو أن لا يكون به بأس، هذه عبارة الجرح والتعديل. وابن معين قال: من أقول لا بأس به فثقة ونقلا. هذا اصطلاح خاص، مثال على الاصطلاح الخاص. نحن ذكرنا من الضوابط أن يفرق بين الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص، فهذا من الاصطلاح الخاص. يعني هنا ذكر أن عبارة لا بأس به هي من عبارات من يكتب حديثه وينظر به وينظر فيه، وهم رواة الحديث الحسن. فابن معين يقول: إذا أنا أطلقت هذه العبارة فلا أقصد كلام الجمهور، وإنما هي في منزلة ماذا؟ الثقة الذي يحتج به مطلقة، يحتج به مطلقة. فهنا نفرق بين الاصطلاح العام الذي هو عند الجمهور أن لا بأس به يحتج به وينظر، وبين كلام ابن معين الذي جعله في مرتبة الاحتجاج المطلق. قال: ونقل أن ابن مهدي أجاب من سأل: أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا، الثقة الثوري لو تعونا. يعني هنا يذكر كلام ابن مهدي، وهو أن يفرق بين لفظة الثقة وبين ما كان في مرتبة الصدوق ولا بأس. طبعا هذا الكلام لماذا ورده؟ يعني لمخالفة كلام ابن معين، كلام ابن معين. هم يقولون، يريدون كلام ابن معين، يقولون وكلامه لا يجاوزه، يعني كلام ابن معين لا يجاوزه، يعني اصطلاح خاص به. أما الجمهور فيرون أن الثقة هو في مرتبة الاحتجاج المطلق، وأما الصدوق ولا بأس فهذه مرتبة دون ذلك. قال: ومن الأدلة على ذلك كلام أئمة الفن، ومن كلام أئمة الفن في التفريق بين الثقة والصدوق كلام ابن مهدي، كلام ابن مهدي. إذن كلام ابن مهدي هنا أورده للتفريق بين الثقة وبين لا بأس به. يعني الذي يفهم من كلام ابن معين التسوية بين لا بأس به وبين ماذا؟ الثقة. فيقول الجمهور لا، يرون أن هذه مرتبة وهذه مرتبة. ولذلك لما سئل ابن مهدي عن خالد بن دينار قال أن ابن مهدي أجاب من سأل: أثقة كان أبو خلدة بل؟ قال: لا، ليس بثقة، بل كان صدوقا خيرا مأمونا. قال: الثقة الثوري لو تعونا. فهنا ابن معين ماذا؟ فرق بين اصطلاح الثقة وبين اصطلاح الصدوق والخيار والمأمون. فهناك فرق بين الاصطلاحات. قال وربما يعني ابن مهدي وربما وصف ذا الصدق وسم ضعفا لصالح الحديث إذ يسم. هذا أيضا يعني اصطلاح خاص عند ابن مهدي أنه إذا وجد الراوي وفيه نوع ضعف لسوء حفظ أو غفلة أنه يطلق عليه صالح الحديث، صالح الحديث، وهذا يطلق على الضعيف، بينما هو عند الجماهير من الإطلاقات التي تطلق على راوي الحديث الحسن، من ينظر في حديثه ويكتب حديثه. إذن هنا أشار إلى اصطلاحين خاصين، اصطلاح ابن معين واصطلاح ابن مهدي. ابن مهدي في صالح الحديث الذي يطلقه على الضعيف، واصطلاح ابن معين الذي لا يفرق بين لا بأس به وثقة. ثم قال مراتب التجريح على العكس من مراتب التعديل. قال وأسوأ التجريح كذاب يضع، يكذب وضاع ودجال وضع. هنا بدأ بمراتب التجريح، بدأ بالأسوأ منها، وهذه المرتبة طبعا عند ابن أبي حاتم بدأ بكذاب، ما كان بصيغة المبالغة، كذاب ووضاع ودجال، وهذه هي مرتبة عدم الاحتجاج مطلقا التي ذكرنا، من وصف بهذه الأوصاف لا يحتج به مطلقا، يعني لا ينظر في حديثه ولا يتقوى حديثه. طبعا عند ابن حجر في مراتبه هناك مرتبة مثل التعديل قبل هاي، ما كان على وزن أفعل التفضيل، أكذب الناس، يقول ابن حجر هذا أبلغ من كذاب، لما يقال أكذب الناس أو يقال إليه المنتهى في الكذب، أو يقولون أحيانا ركن الكذب أو معدن الكذب، فهذا يدل على أنه أعلى درجات الكذب. قال وأسوأ التجريح كذاب، هذه صيغة المبالغة في الكذب والوضع والدجل. وأسوأ التجريح كذاب يضع، يكذب وضاع ودجال وضع. قال وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنبي. أيضا هذه من مراتب عدم الاحتجاج مطلقا، لا يحتج بمن وصف بهذه الأوصاف سواء كذاب أو متهم بالكذب. ومضى معنا التفريق بين كذاب ومتهم بالكذب، من يذكرنا؟ يكذب في حديث الناس ولم يثبت كذبه في حديث رسول الله. قالوا وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنبي، يعني يقال فلان ساقط، فلان هالك، هذه أيضا من عبارات عدم الاحتجاج مطلقا، يعني مثل هذه العبارات كما قسمنا الضعف، الضعف المنجبر وغير المنجبر، هذا يكون من الضعف الغير منجبر. قال فاجتنبي، يعني اجتنب الرواية عنه. قال وذاهب متروك أو فيه نظر وسكتوا عنه به لا يعتبر. يقال ذاهب الحديث أو متروك الحديث، قال أو فيه نظر وسكتوا عنه به لا يعتبر. أيضا هذه تدخل في عدم الاحتجاج، عدم الاحتجاج مطلقا إذا قيل ذاهب الحديث ومتروك الحديث. طيب عندنا ذكر عبارتين فيه نظر وسكتوا عنه، هذه العبارات تدل على ماذا؟ تخفيف، ليست مثل بقية العبارات، فلماذا ذكرها؟ هذه اصطلاحات خاصة للبخاري. نحن ذكرنا أن البخاري لطيف العبارة، لطيف العبارة. البخاري لو قال فيه نظر أو سكتوا عنه يكون الراوي هذا متروك، خلاص يترك حديثه في نفس المنزلة. يعني بقية المحدثين يقولون فلان متروك، البخاري يقول فيه نظر، نفس المعنى، نفس المعنى. أو يقول البخاري سكت عنه، خلاص يكون مردود الحديث. قال وسكت عنه به لا يعتبر، يعني عند المحدثين. قال وليس بالثقة، ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا. أيضا كل هذه داخلة في عدم الاحتجاج، ليس بالثقة أو مردود الحديث أو ضعيف جدا. قال واهن بمرة وهم قد طرحوا حديثه وارمي به مطرح. أيضا هذه عبارات عدم الاحتجاج، يقال فلان واهن مرة، يعني بلا تردد، واهن بشدة. قالوا وهم طرحوا حديثه، يقولون طرحوا حديثه، فلان طرحوا حديثه، أي لا يعتبر ولا يحتج به. قال وارمي به، يقول فلان ارمي بحديثه، أو يقول فلان اضرب على حديثه، يعني لا يحتج به. مطرح، فلان مطروح الحديث، هم يقولون طرحوا حديثه ومطروح الحديث. قال أيضا ليس بشيء لا يساوي شيئا، أيضا هذه مراتب عدم الاحتجاج مطلقا. إذا قال علماء الجرح والتعديل فلان ليس بشيء، فلان لا يساوي شيئا، أحيانا تجدون في كتب الجرح والتعديل يقول فلان لا يساوي فلسة، هذا جرح شديد يعني لا يعتبر به. ثم قال ثم ضعيف. الآن هنا يبدأ في مراتب الاعتبار، مراتب الاعتبار، يعني كل هؤلاء بعد ذلك هو من الضعف المنجبر، وكل ما سبق من الضعف الذي لا ينجبر. السابق عدم الاحتجاج مطلقا، وهنا هذا الضعف المنجبر. قال ثم ضعيف وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطربه، واهن وضعفوه لا يحتج به. تستخدم مثل هذه العبارات، قال منكر الحديث، مضطرب الحديث، واهن. طبعا مرت معنا واهن صح، لكن هناك ماذا فيها؟ مرة يعني بشدة. يعني قال فلان ضعفوه، قال وضعفوه لا يحتج به، يقول فلان ضعفوه، فلان لا يحتج به. قال وبعدها، يعني أقل في الانجبار وفي الاعتضاد بالروايات. قال وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف. يعني يقول فلان فيه مقال, فلان فيه ضعف, فلان تعرف من حديثه وتنكر, فلان تعرف من حديثه وتنكر, يعني مشكوك فيه. فهذه من عبارات الضعف, لكن الضعف المنجبر. قال ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي. يعني يقول عراقي ضيف على كل هذه الكلمات ليس, ليس بذاك, ليس بالمتين, ليس بالقوي, ليس بحجة, ليس بعمدة, ليس بالمرضي. فهذه كلها أيضا من الضعف المنجبر. أحيانا يشبهون يقولون ليس بإبل المحامل في نفس هذه المرتبة, مثل ليس بالقوي, يعني ليست من الإبل القوية التي تحمل, يعني فيه ضعف. قال للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه كذا سيء وحفظ لين. للضعف ما هو, يعني يقولون ليس ببعيد عن الضعف, يستخدمون هذه العبارة ليس ببعيد عن الضعف. قال فيه خلف, يقول فلان فيه اختلاف, اختلف عليه. قال طعن فيه, يقول علماء الجرح والتعديل فلان طعن فيه. قال كذا سيء حفظ لين, فلان لين, فلان سيء حفظ. قال تكلموا فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثي اعتبر. هنا يشير إلى ماذا؟ أن ما كان قبل شيئا فهو من الضعف الذي لا ينجبر. البيت اللي ليس بشيء ليس لا يساوي شيئا, ثم قال ثم ضعيف, يعني ما بعد شيئا من ثم ضعيف إلى ما بعده, إلى هذه الأبيات كلها من الضعف المنجبر, والذي قبله ضعف لا ينجبر. قال وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر, يعني يقبل التقوي. وطبعا عبارات الجرح والتعديل ليست هذه فقط, بل هي كثيرة جدا وبعضها محل خلاف, وهي تعرف بالمرنة, يعني يتمرن عليه يعرفه الإنسان. طبعا بعد ما وقفنا على عبارات الجرح والتعديل, إن شاء الله الأسبوع القادم لما تحضرون كل واحد يجيب معاه متن التقريب, التقريب لابن حجر, حتى نمشي في التطبيق مع التنظير. قال بعد ذلك متى يصح تحمل الحديث أو يستحب. قال وقبلوا من مسلم تحمل في كفره كذا صبي حمل, ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالصبطين معا إحضار أهل العلم للصبيان, ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم. هنا يذكر مسألة متى يصح سماع الصبي, وهل يصح تحمل الكافر, طبعا اتفق العلماء على أن تحمل الكافر صحيح، يعني ممكن يسمع الحديث وهو كافر ثم يسلم ويحدث بهذا الحديث، كما مضى معنا في قصة جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور لصلاة المغرب وهو في الأسرى، فقال كاد عقلي أن يطير، وكان هذا أول ما وقر الإيمان في قلبي، فسمع هذا الحديث وهو كافر ثم حدث به. أيضا التنوخي رسول الهرقل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الخندق وناقش النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بعد أن دخل الإسلام حدث بها، وأبو سفيان أيضا لما أرسلته قريش ليشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث مع هرقل الحديث الطويل في صحيح البخاري ثم حدث عنه، بل جاء أن بعض الكفار كان يحضر مجالس الحديث، مجالس الحديث، فجاء أن المحدث ابن الصوري كان يحضر في مجلسه رجل يهودي وسمع منه أحاديث كثيرة، ثم لما أسلم حدث بهذه الأحاديث وقبلها العلماء وذكروها. فإذا هناك اتفاق أن الكافر يجوز منه التحمل في حال الكفر. قال وقبلوا من مسلم تحمل في كفره، يعني لما تحمل هو كافر. قال كذا، مسألة ثانية، كذا صبي حمل ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالصبطين معا. أيضا رواية الصبي وتحمله في الصغر هذا فيه خلاف بخلاف الصورة الأولى. تحمل الكافر اتفق العلماء على قبول تحمل الكافر، لكن الصبي إذا تحمل وهو صبي حصل فيه خلاف، فمنعه بعض الشافعية. لماذا منعوا؟ قال لأنه مظنة عدم الضبط، يقول الصبي قد ما يضبط الكلام، ولذلك منعوه تحمل الصبي، قال لا يصح التحمل من الصبي، هذا قول الشافعية. قال ورد، يعني رد قول الشافعية، كالصبطين معا. بماذا رد؟ قال رد بدليلين، الدليل الأول قال كالصبطين، ماذا يقصد؟ من الصبطين؟ الحسن والحسين، سماع صغار الصحابة وتحملهم كالحسن والحسين وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، والعلماء لم يفرقوا بين ما سمعوه قالوا هذا كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ، فقالوا هذا دليل واضح جدا من أدلة الجمهور على أن تحمل الصبي صحيح. قال الدليل الثاني مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم. قال الدليل الثاني ما جرى عليه عادة المحدثين من أنهم كانوا يحضرون الصبيان الصغار مجالس الحديث، ثم إذا حدثوا بما سمعوه في هذه المجالس فإنهم يقبلون مروياتهم، يقبلون مروياتهم. فإذن قال يعني الجمهور يردون على قول الشافعية بهذين الأمرين، صغار الصحابة وروايتهم وعدم تفريق أهل العلم لما تحملوه قبل وبعد البلوغ، والأمر الثاني جرى علماء الحديث على إحضار صبيانهم مجالس السماع وتسجيل أسماءهم في السماع وروايتهم للأحاديث بعد الحلم والتمييز. قال وطلب الحديث، الآن انتقل إلى مسألة متى يستحب أن يسمع ويكتب الحديث. الكلام اللي كان في السابق عن الصبي في مسألة صحة السماع، طبعا فرق بين متى يصح السماع ومتى يستحب له أن يبدأ السماع. قال وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني، هذا قول وهو قول الزبير ابن الزبيري الشافعي. قال أفضل وقت يستحب فيه أن يبدأ بسماع وطلب وكتابة الحديث أن يكون عمره في العشرين، أن يكون عمره في العشرين. قالوا لأنه يكون أنضج في العقل، ولهم عبارة يقولون الرواية في العشرين والدراية في الأربعين، يعني يكتب من العشرين والفهم والتأمل والدراية يكون في الأربعين. قال وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البصرة كالمألوفة، يعني قول أنه يستحب أن يبدأ طلب الحديث في العشرين هو قول علماء الكوفة، هو قول علماء الكوفة. وقول علماء البصرة أنه يبدأ في العاشرة، يبدأ في العاشرة. قال والعشر في البصرة كالمألوفة، يعني ابتداء السماع وطلب الحديث من سن العاشرة كالمألوف والمعتاد عند أهل البصرة. قال وفي الثلاثين لأهل الشأم وينبغي تقييده بالفهم. هنا القول الثالث هو علماء الشام يرون أنه يستحب سماع الحديث حينما يبلغ الثلاثين. إذن هذه ثلاثة أقوال. قال وينبغي تقييده بالفهم، يعني بعد أن ذكر هذه الأقوال يقول الراجح أن لا يقيد بالسن وإنما يقيد بماذا؟ بالفهم. لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالفهم، وهذا وجيه. لماذا؟ لأن مدارك العقول ماذا؟ تختلف، مدارك العقول بين الناس تختلف، ليس كلهم على درجة واحدة. قال فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، يعني يقول كتابة الحديث والسماع حيث يكون متأهل للسماع، حين يكون متأهل للسماع فجعله غير مقيد بالسن وإنما بماذا؟ بالتأهل. يعني يقول الراجح أنه متى يبدأ سماع الحديث وطلبه؟ إذا تأهل لذلك، إذا تأهل لذلك، يعني يفهم السماع ويدرك ويضبط فهذا الذي يسمع. قال وبه نزاع. قال فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة. الجمهور يرون أنه من خمس سنوات، واستدلوا بقصة محمود ابن الربيع كما مضى معنا، وأنه عقل المجة التي مجها رسول الله في وجهه، الماء الذي أداره النبي صلى الله عليه وسلم في فمه ثم مجه ورشه في وجه محمود بن الربيع، وكان عمره قيل خمس سنوات وقيل أربع سنوات، حصل خلاف بينهم. قال فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة. قال وهو ابن خمسة وقيل أربعة، وليس فيه سنة متبعة، يعني في تعيين هذه الأعداد. قال بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. إذن يعني الخلاصة في متى يبدأ السماع وتحمل الحديث، ذكر فيه كم خمسة أقوال، 30 و20 و10 و5 والتأهل والتمييز، التأهل والتمييز، وهذا الأخير هو الذي يرجحه ابن الصلاح، وأيضا هنا العراقي. قال بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب، يعني إذا كان مميز. وهذا الكلام فهمه الخطاب ورده الجواب هذا من عبارات العلماء في تحديد التمييز، تحديد التمييز. قالوا كيف نعرف أن الغلام مميز؟ فذكروا مسألة فهم الخطاب ورد الجواب، وقالوا إذا فرق بين البقرة والحمار، وإذا فرق بين الدرهم والدينار، وإذا عد من الواحد إلى العشرين، وإذا عرف الوضوء والاستنجاء، هذه كلها طبعا آراء الفقهاء، يعني كيف نميز أن هذا مميز. لكن العبارة المشهورة هي فهم الخطاب ورد الجواب، أنه يفهم الكلام ويرد الجواب، يستوعب. فإذا فهم منك الكلام سيعي الحديث، يفهم الحديث ويعرفه. قال بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب، يعني المعتبر فيه التمييز. وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها فغلط، قال إذا عقله وضبطه. أحمد بن حنبل قيل لأحمد بن حنبل فرجل، يعني من هو الرجل؟ هو ابن معين. قالوا الإمام أحمد بن حنبل أن ابن معين يرى أن التحمل يبدأ من الخامس عشر ولا يصح في دون الخامس عشر، فغلط. قال هذا غلط، والصواب قال إذا عقله وضبط، إذا عقله وضبط. إذن وقيل لابن حنبل فرجل، يعني أن ابن معين يقول قال لخمس عشرة التحمل، يعني التحمل يبدأ من الخامس عشر، يجوز لا في دونها، لا يجوز قبل هذا السن، قال فغلط، قال هذا غلط لا يصح. قال إذا عقله وصوبه وضبطه، يعني الصواب أنه متى ما عقل وفهم، فهذا هو التأهل. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر، يعني هذا في التمييز. يقول إذا كان الصبي لا يفرق بين البقر والحمار فيعتبر حاضر، وإذا فرق بين البقر والحمار فهو سامع. شو الفرق؟ سامع يعني يصح ماذا؟ سماع، يفهم. وأما حاضر زيادة عدد، يحضر للبركة. قال وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر، يعني اللي ما يفرق مجرد ماذا؟ حضور، ليس متأهل للسماع. لماذا؟ لأنه غير مميز، سواء يعني هذا الضابط أو غيره من الضوابط التي قيلت في التمييز. قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أربع ذي ذكري، قال يعني بهذا قال موسى بن هارون، يعني من كان متأهل فإنه يصح منه السماع. وقال جاء عن ابن المقري محمد بن إبراهيم أنه أثبت السماع لابن أربع، يعني طفل عمره 4 سنوات، ابن المقرئ أثبت له السماع، لكن كان ذو ذكر فهم. يعني أحيانا يكون الصبي صغير لكن نبيه يفهم في ذكاء منذ الصغر، وقد يتأخر، ولذلك ضبط بالفهم والتأهل هو الصحيح، لأن بعض الصبيان يصل 5 وليس عندهم الفهم والضبط، بعضهم 7 ما يكون عنده، فهم متفاوتون في هذا الأمر لتفاوت القدرات العقلية عند البشر. طيب نقف عند هذا في المجلس الأول من مجالس الألفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.